أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث، سيرة المتشرعة. كان الكلام في إثبات الصدور، وقلنا إن هناك طرق نثبت من خلالها أن هذا الكلام صادر من الشارع حقا وواقعا. الطريق الأول هو التواتر، والطريق الثاني هو الإجماع والشهرة الفتوائية. اليوم إن شاء الله نأخذ الطريق الثالث، وهو سيرة المتشرعة. طبعا لدينا سيرتان تدرسان في علم الأصول: سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. قد تسأل لماذا الشهيد الصدر رضوان الله عليه قد ذكر سيرة المتشرعة هنا في طرق إثبات الدليل ولم يذكر سيرة العقلاء؟ الجواب سيأتي بالتفصيل، لكن سيرة المتشرعة تعبر عن دليل لفظي، ونحن ندرس الدليل الشرعي اللفظي، ولذلك ذكرها هنا رضوان الله عليه، بخلاف سيرة العقلاء فإنه سيذكرها في القسم الثاني، وهو الدليل الشرعي غير اللفظي. نحن قد قسمنا فيما سبق الدليل الشرعي إلى لفظي وغير لفظي. سيرة المتشرعة تندرج تحت عنوان الدليل الشرعي اللفظي، وسيرة العقلاء تندرج تحت عنوان الدليل الشرعي غير اللفظي. أما كيفية الاندراج سيأتي عليه الكلام إن شاء الله، لكن هنا سنتكلم فعلا عن سيرة المتشرعة. وأما الفارق بينها وبين سيرة العقلاء فسنتحدث عنه حينما نتكلم عن السيرة العقلائية. ما هي سيرة المتشرعة؟ سيرة المتشرعة هي عبارة عن السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. المكلف والإنسان المتشرع، هذا المكلف إما أن يقوم بعمل بما هو متشرع، وإما أن يقوم بعمل بما هو عاقل. مثلا من الأمثلة: اعتبار الحيازة سببا للملك. عندنا مباحات أولية ثلاثة: الماء والنار والعشب. إذا أنت في صحراء، ماء موجود، عشب وكلاء موجود، نار موجودة، ثم حزت يعني احتوزت وأخذت هذا الماء مثلا، هذا نهر، جئت بآنية وأخذت قسما من الماء في آنيتك، يكون هذا الماء ملكا لك. وهكذا توجد نار، أخذت شعلة منها، أو يوجد عشب، احتزت بعض العشب. نفس الحيازة سبب للملكية. واضح؟ الآن يوجد بحر عام مباح، عام مباح للجميع. أنت تأتي مثلا بآنية كبيرة وتضع فيها ماء البحر، يكون هذا الماء الموضوع في الآنية ملكوك. فيقولون الحيازة سبب للملك. هذا مثال. مثال آخر: حجية الظهور، يعني اتخاذ الظهور حجة. ما هو الظهور؟ نقول إن مراد المتكلم هو أقرب المعاني وأسبق المعاني إلى اللفظ حينما يتذكرها الذهن وحينما يتدارسها ذهن الإنسان. فالظاهر وأظهر المعاني وأقرب المعاني إلى اللفظ هو مراد للمتكلم. هكذا نعمل، أي متكلم يتكلم حينما يأتي بلفظته كلفظة حيوان أو لفظة أسد أو لفظة بحر، ونشكك هل يريد من الأسد الحيوان المفترس أم الرجل الشجاع، هل يريد من البحر السائل الغزير أم العالم الغزير العلم، ولم يأتي بقرينة، نقول هو يريد المعنى الحقيقي، يريد الحيوان المفترس ويريد السائل الغزير، لأنه أقرب هذا المعنى الحقيقي أقرب إلى اللفظة من معناها المجازي. واضح؟ حجية الظهور نحن نعمل بها، وكل العقلاء بما هم عقلاء يعملون بها. إذن التفتوا جيدا، هذا السلوك كالعمل بحجية الظهور أو اعتبار الحيازة سبب للملك، إما أن يعمل بها العقلاء بما هم عقلاء، وإما أن يعمل بها العقلاء بما هم متشرعا، إما أن يعمل بها المتشرع بما هم متشرعا، وإما أن يعمل بها المتشرع بما هم عقلاء. إذن المكلف حينما يقوم بعمل، إما يقوم بعمل بما هو متشرع، وإما أن يقوم بعمل بما هو عاقل. يعني ماذا بما هو متشرع بما هو عاقل؟ يعني أنا حين أنا شخص أو هذا الشخص كزرارة مثلا محمد بن مسلم، نحن نقطع ونتيقن أنه لا يقدم على عمل إلا إذا كان قد تلقى ذلك العمل من الشارع، إلا إذا كانت هناك رواية صادرة عن الإمام عليه السلام. فحينما نجد زرارة يعمل بخبر الثقة، وحينما نجد زرارة يتخذ الظهور أساسا للحجية، وحينما نجد زرارة يعتبر الحيازة سبب للملك، نقول هذا زرارة، عمل زرارة، سيرة زرارة تكشف عن وجود بيان شرعي، عن وجود رواية، عن وجود مدرك ودليل شرعي. وإلا أمثال زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم ومحمد بن أبي عمير وغيرهم من الثقات الأجلاء والرواة العظام لا يعملون بشيء إلا إذا دلت الشريعة على ذلك. إذن سلوك المتشرعة يكشف عن وجود بيان شرعي، سلوك المتشرعة معلول والبيان الشرعي علة، سلوك المتشرعة مسبب والبيان الشرعي سبب، والمعلول يكشف عن العلة والمسبب يكشف عن وجود سبب. هذا ما عبرنا عنه بالكشف لإني، إن المعلول يدل على العلة لأنه يستحيل صدور المعلول من دون العلة. واضح؟ ومن هنا أدرجت سيرة المتشرعة في قسم الدليل الشرعي اللفظي، لأن الدليل الشرعي اللفظي الآية والرواية، مثلا الرواية الآية بعد واصلة إلينا، وإن لم تصل إلينا بنصها لكن وصل إلينا أثر هذه الرواية، وهو سلوك المتدينين وسلوك المتشرعة. واضح؟ لكن أحيانا شخص يعمل بالظهورات لا بما هو متشرع، يمكن أصلا هو غير متدين، لكن بما هو عاقل. يقول نحن العقلاء بمقتضى عقلائيتنا نعول على حجية الظهور ونتخذ الحياز سبب للملك. واضح؟ إذن المكلف العاقل المتشرع إما أن يقوم بسلوك بما هو متشرع، وإما أن يقوم بسلوك بما هو عاقل. واضح؟ سيرة المتشرعة هي عبارة عن السلوك العام للمتدين، لكن ليس في أيامنا نحن، لأن المتدين في أيامنا لا يكشف عمله ولا تكشف سيرته عن البيان الشرعي وعن الدليل اللفظي، لم نعاصر المعصومين عليهم السلام، وإنما سيرة المتشرعة وسلوك المتدينين أيام المعصومين عليهم السلام. الراوي المعاصر للإمام علي وللإمام الصادق وللإمام العسكري هذا سلوكه يكشف عن وجود بيان شرعي ربما لم يصل إلينا. وأما متدين في القرن ماذا العاشر، ماذا في القرن العاشر الهجري هذا لا يكشف، في القرن الثامن الهجري هذا لا يكشف، سيرة المتشرعة في هذه الأيام لا تكشف، وإنما سلوك المتدينين المعاصرين للمعصومين عليهم السلام. إذن لابد من وجود سلوك، وهذا السلوك صادر من المتدين بما هو متدين، ولم يصدر من المتدين بما هو عاقل. بما هو متدين طبعا، إذا هو بما هو متدين إذن لابد أن يكون عاقل أيضا، لكن من حيثية التدين نحن ننظر لحيثية التدين، ولا بد أن يكون هذا المتدين معاصرا للمعصوم عليه السلام. واضح؟ لكن التفتوا، هذا المتدين الواحد سلوكه يكشف عن وجود بيان شرعي، هذا سلوك يمثل قرينة إثبات ناقصة أم قرينة إثبات تامة؟ سلوك واحد يعني يفيد الظن بوجود دليل شرعي أم يفيد القاطع بوجود حكم شرعي؟ سلوك شخص واحد يفيد الظن بوجود حكم شرعي، لا يفيد القاطع. ينضم إليه سلوك الثاني أيضا قرينة إثبات ناقصة يفيد الظن، نضم إليه سلوك الثالث أيضا قرينة إثبات ناقصة تفيد الظن، الرابع الخامس العاشر، إلى أن نجد سيرة مستحكمة. نعم نفس الإجماع، لكن الإجماع عبارة عن تراكم الفتاوى، سيرة المتشرع عبارة عن تراكم السلوك. واضح؟ الإجماع فتاوى يفتون، سيرة المتشرعة تراكم السلوك، لكن في الإجماع لا نشترط المعاصرة للمعصوم عليه السلام، اتفاق كل الفقهاء من أيام المعصومين إلى يومنا، لكن في سيرة المتشرعة نشترط أن يكون في عصر المعصومين عليهم السلام. واضح؟ إذن بتراكم سلوك كل متشرع وبضم سلوك كل متشرع إلى آخر تتراكم القرائن الاحتمالية فتفيد القطع بوجود حكم شرعي قد خفي علينا وبوجود بيان شرعي لم يصل إلينا، وبالتالي سيرة المتشرعة بما هي هي هل تمثل دليل شرعي؟ لا تمثل دليل شرعي. سيرة المتشرعة بما هي كاشفة عن البيان الشرعي، بما هي تؤدي إلى القطع بوجود بيان شرعي لم يصل إلينا تكون واضح. وبالتالي يتبين
أننا في الطرق الثلاثة التي ذكرناها التواتر الإجماع والشهرة سيرة المتشرع قد استفدنا من حساب الاحتمالات ومن تراكم القيم الاحتمالية فالتواتر والإجماع والشهرة وسيرة المتشرع بما هم لا يمثلون أي حجية وإنما يكونوا حجج باعتبار أنهم يؤدون إلى القطع وإلى العلم والقطع والعلم حجيته ذاتية وليست حجيته جعلية فالقطع حجيته ذاتية لا تفتقر إلى جعل جاهل ووضع واضع فاعتبار معتبر واضح. ومن هنا كانت سيرة المتشرعة من قسم الدليل الشرعي اللفظي مع أن نفس السلوك السلوك لفظا عمل فعل السلوك فعل كيف تدرج في قسم الدليل الشرعي اللفظي أن السلوك معلول يكشف عن علة وهي البيان الشرعي الدليل اللفظي واضح إن شاء الله نقرأ هذا المقدار لكن لا بد أن تلتفتوا إلى أهم الأركان يوجد سلوك هذا السلوك مستحكم يؤدي إلى القطع ويكشف عن وجود دليل لفظي بيان شرعي واضح ولا بد أن يكون للمتدينين العاصرين للمعصوم عليهم السلام الثالث سيرة المتشرعة وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة تجد كل الرواة زرارة محمد بن مسلم وعلي بن مهزيار وأقطاب أصحاب الأئمة أبو الصباح الكناني وغيرهم ابن أبي يعقوب كلهم مطبقين يصلون صلاة الظهر بدل الجمعة في يوم الجمعة يجب وجود بيان شرعي أو على عدم دفع الخمس في الميراث كلهم يخمسون لكن في الميراث لا يخرجون الخمس طبعا الميراث المحتسب يعني المتوقع من أب أو أم وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته فلاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة يعني يعتبر قرينة تفيد الظن على صدور بيان شرعي يقرر ذلك السلوك يعني هذا البيان الشرعي يقرر ذلك السلوك يعني يقر بهذا السلوك ويمضي يقرر يعني يمضي ذلك السلوك ونحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح يعني ربما تسامح يعني تساهل أو أخطأ في هذا السلوك فإذا عرفنا أن فردا في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة ازدادت قوة الإثبات ما هو قوة الإثبات يعني قوة إثبات وجود نص وبيان شرعي صدر لم يصل إلينا وهكذا تكبر قوة الإثبات نثبت أنه يوجد دليل شرعي خفي علينا لم يصل إلينا حتى تصل إلى درجة كبيرة عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما مستحكما يتبعه جمهور المتدينين جمهرة المتدينين في عصر التشريع لا في عصرنا عصر التشريع عصر الأئمة بعد إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لم ينشأ عن خطأ أو غفلة أو تسامح وتساهل لأن الخطأ والغفلة والتسامح قد يقع فيه هذا أو ذا وليس من المحتمل أن يقع فيه الجمهور وجمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعا وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعي يدل على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة وعدم وجوب الخمس في الميراث. وهي في الغالب ما هي يعني السلوك، هذا السلوك العام في الغالب تؤدي إلى الجزم والقطع بالبيان الشرعي ضمن شروط لا مجال لتفصيلها. شروط من ضمن الشروط أن تكون السيرة معاصرة للمعصوم. يفصل الشروط إن شاء الله في الحلقة الثانية والثالثة. ومتى كانت كذلك فهي حجة، يعني ومتى كانت سيرة المتشرعة تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي فهي حجة. لماذا حجة؟ لأن القطع حجيته ذاتية، وما دام قد قطعنا بوجود بيان شرعي إذن توجد حجية. واضح. وأما إذا لم يحصل منها من سيرة المتشرعة الجزم فلا اعتبار بها، يعني لم يحصل منها الجزم بوجود بيان شرعي فلا اعتبار بها، يعني فلا حجية لسيرة المتشرعة. فلا اعتبار بها يعني فلا اعتبار بسيرة المتشرعة، يعني لا حجية لسيرة المتشرعة لعدم الدليل على الحجية حينئذ، يعني لعدم الدليل على حجية سيرة المتشرعة حينئذ، يعني حينئذ لم تؤدي سيرة المتشرعة إلى الجزم بوجود البيان الشرعي. إذن سيرة المتشرعة دليل إني المعلول وهو سيرة المتشرعة يكشف عن العلة وهي البيان الشرعي. وهذه الطرق الثلاث ما هي؟ التواتر، الإجماع والشهرة، سيرة المتشرعة، كلها مبنية على تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن. واضح. ذكرنا لكم كنا الكسور تضرب الكسر في الكسر، فحينما تضرب البسط في البسط والمقام في المقام يزداد المقام، وبازدياد المقام تتضاءل القيمة الحسابية للكاس. الرابع، يعني الطريق الرابع لإثبات صدور الدليل اللفظي من الشارع، خبر الواحد الثقة. أولا، ما هو المراد بالخبر؟ ثانيا، ما هو المراد بخبر الواحد؟ ثالثا، ما هو المراد بالثقة وما الفرق بين الثقة والعادة؟ واضح. أما ما هو المراد بالخبر، هذا واضح، خبر الرواية. وأما المراد بخبر الواحد ما هو؟ ليس المراد بالخبر الواحد يعني خبر واحد فقط. المراد بخبر الواحد الخبر الذي لا يفيد العلم ولا يفيد القطع. ما هو الخبر الذي يفيد القطع والعلم؟ التواتر. وعندنا الاستفاضة تفيد الاطمئنان. فالخبر غير المتواتر وغير المستفيض. مثلا التواتر كم يتحقق؟ 10 روايات 20 رواية يعتمد التواتر، لا يمكن تحديده بعدد معين من الروايات، يرجع الى تحقيق القطع. ربما خبر جدا شاذ في قضية خطيرة يحتاج الى 100 راوي يحققون التواتر، ربما قضية على مقتضى الطاب ومشهورة ومألوفة تحتاج إلى 10 رواة لتحقيق التواتر. الاستفاضة بكم تتحقق؟ مثلا 7 روايات 8 روايات. لكن إذا جاءنا في مطلب رواية، روايتين، 3 4 روايات مثلا تدل على وجوب تخميس المعدن، هذه الروايات الأربع يقال لها خبر واحد. ليس المراد بخبر واحد أنها خبر واحد، هي 4 أخبار، لكن هذا الخبر يعني يفيد الظن ولا يفيد القط كما هو الحال في التواتر، ولا يفيد الاطمئنان كما هو الحال في الاستفاضة. إذن عندنا خبر واحد في قبال خبر مستفيض، في قبال خبر متواتر. خبر المتواتر يفيد القط، خبر المستفيض يفيد الاطمئنان، خبر الواحد يفيد الظن. فلا يتوهمن متوهم، قد يتوهم الطالب بعضهم حتى في الحلقة الثالثة اقول له خبر الواحد منقدح في ذهنه خبر واحد، والحال ان المراد من خبر الواحد الخبر الظني الذي لا يصل الى درجة القطع والعلم.
خبر الواحد
يسميه
خبر
احاد
قبال التواتر.
نعم، لما يقول اخبار احاد يعني اخبار ظنية في قبال الاخبار المتواترة القطعية. خبر الواحد ما هو حكمه بعد ان فهمناه اتضح حكمه؟ خبر الواحد يفيد الظن ام الاطمئنان ام القاط؟ يفيد الظن، والاصل في الظن عدم الحجية. فاذا خبر الواحد بمقتضى الاصل حجة غير حجة؟ ليس بحجة. لكن اذا قام دليل قطعي على حجية خبر الواحد يكون خبر الواحد حجة. فخبر الواحد بما هو هو ليس بحجة اذ يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. لكن لو قام دليل قطعي على حجية خبر الواحد يقول يمكن ان تعول وان تأخذ بخبر الواحد، صار خبر الواحد حجة. من هنا الشهيد رضوان الله عليه يثبت حجية خبر الواحد ويقيم دليلين بل ثلاثة. الدليل الاول من القرآن الكريم، قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احنا كلامنا في الجملة الشرطية اخذناها في الدروس السابقة. إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا الشرط، العلة، الجزاء، فتبينوا. ما هو الحكم؟ وجوب التبين. فتبينوا، صيغة أم، صيغة أم تدل على الوجوب، إذن الجزاء وجوب التبين. ما هو علة هذا الحكم وعلة الجزاء؟ وجوب التبين قد أنيط بمجيء الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المنطوق الآية ماذا يقول؟ يجب التبين إذا جاء الفاسق، وجوب التبين عند مجيء الفاسق. المفهوم ماذا يقول؟ عدم وجوب التبين عند عدم مجيء الفاسق. لأننا قلنا عندنا مدلول إيجابي ومدلول سلبي. المدلول الإيجابي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني يجب التبين عند مجيء الفاسق. المدلول السلبي إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، يعني لا يجب التبين عند عدم مجيء الفاسق. واضح. هناك نقطة أيضا لم أذكرها فارسنا، ما الفارق بين الثقة وبين العين؟ الثقة هو المأمون الذي لا يكذب. قد تجد شخص يشرب الخام ويقترف الموبقة لكنه لا يكذب. واضح. الثقة هو الذي لا يتعمد الكذب، الصادق الذي لا يتعمد الكذب وإن كان فاسقا يقال له ثقة. بينما العادل هو الإمامي نشترط فيه أن يكون إماميا، ولذلك عندنا خبر الثقة وخبر العادل. مثلا زرارة عادلون لأنه أيضا هو ثقة وأيضا إمامي. محمد بن مسلم عادلون لأنه ثقة لا يكذب وأيضا إمامي. أبو بصير المعروف والمشهور أيضا ماذا؟ ثقة وإمامي، فهو عادلون. لكن عندنا بعض الرواة مثلا السكوني، السكوني ثقة لكنه عامي سني، فإذا هذا السكوني، وإن كان البعض يتأمل في هذا الكلام، لكن المعروف أن السكوني عامي، فإذا هو ثقة وليس بعامي. الأفطح ابن الإمام الصادق، فيقال لمثلهم ثقات وليسوا عدول. واضح. لاحظ آية النبأ، يجب التبين إذا جاء الفاسق، لا يجب التبين إذا لم يجئ الفاسق. عدم الفاسق هو من؟ الذي ليس بفاسق عادل. فإذا آية النبأ تثبت حجية خبر العادل، لا تثبت حجية خبر الثقة، تبين حجية معنى أضيق. أيهما أضيق، العدالة أم الوثاقة؟ العدالة أضيق لأننا نشترط أن يكون إمامي ثقة وإمامي. العدالة معنى أضيق من مفهوم ماذا؟ من مفهوم الوثاقة. واضح إن شاء الله. إذن هذه الآية تثبت حجية خبر العادل. بعد من الأدلة أيضا، من الأدلة يا مولانا سيرة المتشرع وسيرة العقلاء. سيرة المتشرع في أيام الأئمة نجد أن زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وغيرهم درجوا على ماذا؟ على اعتبار خبر الواحد حجة يعولون عليه. سلوكهم هذا يكشف عن وجود بيان شرعي يقول ان خبر الواحد يمكن التأويل. فهذا سيرة المتشرع. سيرة العقلاء يعني نفس الرواة عولوا على العمل بخبر الواحد بما هم عقلاء بمقتضى عقلائيتهم. هذه السيرة كانت معاصرة للمحصومين عليهم السلام. ولو كان التعويل على العمل بخبر الواحد حرام لوجب على الإمام عليه السلام أن يردعهم، لأن الإمام أولى الناس بإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان العمل بخبر الواحد خطأ ومحرم يجب على الإمام عليه السلام أن يردعهم، وحيث لم يردعهم فقد يكون في هذه الحالة قد أمضى هذه السيرة. إمضاء الإمام سنة، لأن السنة قول الإمام وفعل الإمام وإمضاؤه وتقريره. إذن نقول الدليل الثاني على حجية خبر الثقة سيرة المتشرعة، والدليل الثالث سيرة العقلاء. ما الفارق بينهما؟ سيرة المتشرعة يعني الرواة عملوا بخبر الثقة بما هم متشرعة، فسلوكهم معلول يكشف عن علة وهي البيان الشرعي الدال على جواز العمل بخبر الثقة. بينما سيرة العقلاء لا يوجد كلام مع الشارع هنا أنهم عملوا بخبر الثقة بما هم عقلاء. هذه السيرة كانت بمرأة من الشارع، الشارع سكت وأمضى إمضاؤه حجة. واضح. إذن الشهيد أقام ثلاثة أدلة على حجية خبر الواحد الثقة. آية النبأ، وقلنا آية النبأ تدل على حجية خبر العادل ولا تدل على حجية خبر الثقة، وسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. الرابع، خبر الواحد الثقة، ونعبر بخبر الواحد عن ماذا؟ قال عن كل خبر لا يفيد العلم. ما هو الخبر الذي يفيد العلم؟ القطع. الخبر المتواتر هو الذي يفيد العلم. فكل خبر لا يفيد التواتر لا يفيد العلم لا يفيد القطع يقال له خبر واحد. وحكمه حكم خبر الثقة، خبر الواحد الثقة، أنه إذا كان المخبر ثقتان أخذ به، يعني بخبر الثقة، وكان حجة، وإلا فلا، يعني وإن لم يكن المخبر ثقة فلا يؤخذ به. لكن هذا الحجة، الحجية ثابتة عقلا، لا يفيد القطع خبر الواحد، ثابتة شرعا وليس ثابتة عقلا. حجية خبر الثقة ليست ثابتة بحكم العقل، لأن خبر الواحد لا يفيد القطع. واضح؟ قال وهذه الحجية، يعني حجية خبر الثقة، ثابتة شرعا لا عقلا، لأنها لا تقوم على أساس حصول القاط، بل تقوم على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة، فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، على العمل بخبر الثقة، جواز العمل به، ويأتي بيانها في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى، في الحلقة الثانية والثالثة يقيم الأدلة الشهيد. ومن تلك الأدلة آية النبأ، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا فعل أمر يدل على الوجوب، يعني يجب التبين، فإنه هذا الدليل يشتمل على جملة شرطية. هذه الجملة الشرطية وهي تدل منطوقا بحسب المنطوق المدلول الإيجابي على إناطة، يعني تعليق وجوب التبين بمجيء الفاسق بالنبأ، يعني يجب التبين متى؟ إذا جاء الفاسق بالنبأ. وتدل هذه الجملة الشرطية مفهومان، يعني بالمدلول السلبي، على نفي وجوب التبين في حالة مجيء النبأ من قبل غير الفاسق. غير الفاسق من هو؟ قال: وليس ذلك، يعني يجب التعويل، يعني لا يجب التبين، وليس ذلك، يعني نفي وجوب التبين في حالة مجيء غير الفاسق، إلا لحجيته، يعني لحجية خبر غير الفاسق. من هو غير الفاسق؟ العابد. فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادل، يعني الإمامي الثقة، يعني الذي لا يتعمد الكذب. هذا الدليل الأول. الثاني، ويدل على حجية خبره أيضا، حجية خبر الثقة، أن سيرة المتشرعة، هذا الدليل الثاني، والعقلاء، هذا الدليل الثالث، عموما على الاتكال عليه، يعني التعويل على خبر الثقة. ونستكشف من انعقاد سيرة المتشرعة على ذلك، يعني انعقاد سيرة المتشرعة على العمل بخبر الثقة واستقرار عمل أصحاب الأئمة والرواة عليه، يعني على حجية خبر الواحد الثقة، أن حجيته، حجية خبر الواحد الثقة، متلقاة لهم من قبل الشارع، يعني الشارع لقاهم إياها وأعطاهم هذه الحجية، وفقا لما تقدم من حديث عن سيرة المتشرعة وكيفية الاستدلال بها، إذ أن المعلول يكشف عن العلة. سيرة المتشرعة، هذا السلوك يكشف عن وجود بيان شرعي يدل على حجية خبر الواحد الثقة. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي اللفظي. يبقى الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي، نكمله في الدرس السابق، في الدرس اللاحق إن شاء الله. إذا انتهينا من الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي، نكون قد أنهينا الكلام في الدليل الشرعي. يبقى الكلام في الدليل العقلي. بانتهاء الدليل الشرعي والدليل اللفظي، ننتهي من الأدلة المحرزة، نشرح في الأصول العملية. إذا انتهينا من الأصول العملية، يعني أنهينا مباحث علم الأصول المتمثلة في أدلة محرزة وأصول عملية، تبقى خاتمة المباحث الأصولية تعارض الأدلة، وبذلك ينتهي الكلام في مباحث علم الأصول، يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.